بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وقد بدأنا في الدرس الماضي نتحدث عن قانون السببية في الكون، وأذكركم بأننا نتحدث في قسم الكونيات. درسنا قسم الإلهيات، ثم أتبعناه بقسم النبوات، ثم انتقلنا من ذلك إلى دراسة القسم الثالث وهو الكونيات. من أهم البحوث التي يتضمنها هذا القسم ما نعبر عنه بقانون السببية في الكون. بدأنا نتحدث في هذا الموضوع في آخر الأسبوع الماضي، ثم أحلنا تتمة البحث في ذلك إلى هذا الدرس. نعيد ما قد ذكرناه في آخر درسنا آنذاك، من أننا عندما ننظر إلى هذا العالم الذي أقامنا الله عز وجل فيه، نجده عبارة عن سلاسل من أسباب ومسببات. فما من شيء تراه عيناك إلا وهو مسبب عن شيء، يعني نتيجة لسبب سابق، وهو في الوقت ذاته سبب لشيء لاحق، وهذا الشيء اللاحق أيضا هو في دوره سبب لشيء يليه، وهكذا. فأنت لا تجد في الكون شيء منفصل عن السابق واللاحق نهائيا، لا بد أن تجده متأثرا بما قبله، يعني يكون ما قبله سببا له، وتجده مؤثرا فيما بعده، يكون هو إذن سببا فيه. مهما نظرت في أرجاء الكون، عن يمينك شمالك من فوق أدنى، تجد هذه الظاهرة، البحار تتسبب عنها الأبخرة، والأبخرة تتسبب عنها السحب، السحب بشروط معينة تتسبب عنها الأمطار، الأمطار تتسبب عنها النباتات، النباتات تتسبب عنها الأغذية. لاحظوا هذه السلسلة. وأنا نظرت إلى الهواء، تجد نفسك أمام سلسلة أسباب ومسببات. إذا تأملت في التربة، تجد نفسك منها أمام سلسلة أسباب ومسببات. هذه الظاهرة يراها ويعترف بها المسلم وغير المسلم، المؤمن وغير المؤمن. لكن هنالك ظاهرة، عندما تنظر نظرة سطحية إلى العالم، تجده يفيض بملايين بل بمليارات الأسباب والمسببات، عندما تنظر نظرة سطحية. فإذا أردت أن تتعمق، تغوص في أعماق عالم الأسباب، تجد أن هذه الأسباب كلما غصت وكلما نزلت إلى الأدنى وتعمقت، تجد الأسباب تتناقص، ثم إنها تتناقص، يعني بشكل مخروطي عكس الشكل الهرمي. فإذا واصلت ثم واصلت ثم واصلت، تجد نفسك أخيرا أمام سبب واحد هو الذي تتفجر عنه الأسباب كلها، ما ما هو هذا السبب الواحد؟ هو مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. فكأن عالم الأسباب يشبه الشجرة، الشجرة الضخمة العظيمة، تنظر إلى أعلاها النظرة السطحية تجدها أبصار وفروع كثيرة جدا، لكن عندما تمخر بنظرك إلى الأدنى ثم الأدنى، ما الذي يحصل؟ تجد أن هذه الفروع بدأت تتناقص، ثم تتناقص إلى أن تصل إلى الجزع. فكأن الله جعل من هذه الشجرة وشكلها مثالا لهذا العالم الكوني الذي نعيش فيه. هذا الكلام أذكر أننا قلناه في آخر درسنا الأخير، لكن هذا الكلام تنتج عنه مشكلة. نحن سبق أن ذكرنا كما تعلمون أو تذكرون أن هذا العالم الذي نعيش فيه أبدعه الله وكان معدوما، خلقه الله من عدم، نعم، وسيؤول إلى العدم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن فهذا الكون بكل ما فيه من نوع الممكن وجوده وعدمه، ليس من قبيل الواجب وجوده وليس من قبيل المستحيل، أليس كذلك؟ طبعا. طيب، حديثنا هنا عن الأسباب التي تفيض بها هذه المكونات يتنافى مع ما قلنا. كيف؟ لأننا لا يمكن علميا أن نسمي الشيء سببا لغيره إلا إذا أثر فيه تأثيرا حتميا، عندئذ تقول إنه سبب. فإذا كانت السحب أسباب، والأمطار أسباب، والنباتات أسباب، والماء سبب، والرياح سبب، وما إلى ذلك، إذن لابد أن يكون تأثيرها في مسبباتها تأثيرا حتميا، ومن ثم لابد أن تكون المسببات موجودة. وهذا يتعارض مع ما قلناه من أن هذا العالم من نوع الممكن أوجده الله عز وجل بعد أن كان معدوما وسيعدمه الله عز وجل، وهو الذي يوجد ويعدم إلى آخره. والآن نقول الكون مليء بالأسباب الكثيرة، وكل سبب لا بد أن ينتج مسببه. متى تقول عن هذا الشيء سبب؟ إذا كان تأثيره في مسببه تأثيرا حتميا، وإلا لا نسميه سببا. هذا هو الإشكال الذي يمكن أن يرد على كلامنا الذي ذكرناه بالأمس وكررناه اليوم. ما الجواب؟ الجواب هو هذا الإشكال فعلا كان واردا، ممكن وارد، لو أننا قصدنا بكلمة أسباب المعنى الفلسفي للكلمة، لو أننا قصدنا بكلمة سبب المعنى الفلسفي، أي ما ينتج عنه مسببه بشكل آلي وحتمي. ولكننا لا نعني بكلمة سبب أو أسباب هذا المعنى، لا، نعني بكلمة سبب بقولنا هذا الكون فيه أسباب كثيرة لمسببات، نعني السبب الجعلي، يعني الظاهرة التي جعلها الله سببا لشيء ما، الظاهرة التي جعلها الله سببا لشيء ما. يعني هذه السحب ليست في الواقع سببا ذاتيا حتميا للإمطار، لأن هذه السحب كانت مفقودة، كانت غير موجودة. من الذي أوجدها؟ الله سبحانه وتعالى. وجدت لسبب سابق. إذن هي ما دامت معدومة أوجدها الله عز وجل فهي ضعيفة، لا تستطيع أن تؤثر في غيرها. نعم. كذلك المطر ليس سببا ذاتيا آليا حتميا للنبات، وإنما الذي جعله الله سببا كما سنقول الآن من؟ الله عز وجل. لأن المطر ما كان موجود، خلقه الله، فالخالق هو المسبب، خالق المطر هو المسبب وليس المطر. كيف شيء بالأمس كان معدوما والآن يصبح سببا حتميا لأمر آخر؟ لا يمكن علميا أن يتحقق ذلك. لكن نحن اصطلحنا في بحوثنا التي ندرس فيها أمور العقيدة أن نعبر عن الشيء المقترن بشيء آخر يليه، أن نعبر عنه بالسبب، نعبر عن السابق بالسبب وعن اللاحق بالمسبب. والذي قرن بينهما من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن فالإشكال محلول. مرة أخرى أعود فأقول، لو قرأنا نظريات الفلسفية، كتب الفلسفة، وقرأنا ما يتحدثون عنه بالنسبة لعالم الأسباب، هم يقصدون بالسبب ما ينتج عنه مسببه بشكل حتمي. هم يتوهمون أن الطبيعة هي التي تتولد عنها نتائجها. طبعا الفلاسفة التائهون، والفلاسفة الإسلاميون من أمثال الرازي والغزالي وحتى ابن سينا وفارابي. نعم. طيب، فنحن نقول العالم مليء بالأسباب والمسببات، لكننا نعني بالسبب ذاك الذي جعله الله عز وجل عاملا في إيجاد شيء آخر. جعل المطر عاملا في النبات، جعل النبات سبب للغذاء، جعل الغذاء سببا للعافية والصحة، هو الذي جعل. قرن هذا بهذا بهذا، فلما رأينا الأمرين المقترنين سمينا السابق سبب واللاحق مسبب. هنا ندخل في مسألة دقيقة أيها الإخوة، لكن ينبغي أن نصبر عليها لأنها من الأهمية بمكان. ما معنى السبب الجعلي؟ قلنا هي أسباب جعلية، هذا مصطلح ديني وليس مصطلحا فلسفيا. الماء سبب للري، لكنه سبب جعلي، يعني جعله الله سببا. الطعام سبب للشبع، لكنه سبب جعلي، يعني جعله الله سببا للشبع. ما معنى جعله الله؟ يعني أن الله عز وجل يخلق في كيان الري عندما أشرب. فخالق الري من هو؟ الله. الماء لا علاقة له. عندما أشرب الماء يخلق الله في كيان الري، عندما أتناول الطعام يخلق الله عز وجل في كيان الشبع، عندما تلقي في النار قطعة هشيم أو ورق يخلق الله احتراق الهشيم عندئذ، عندما تتناول الدواء الذي نقول أو يقول الأطباء إنه دواء للمرض الفلاني، عندما تتناوله يخلق الله مع هذا التناول الشفاء إذا أراد، إذا أراد. هذا معنى السبب الجعلي، يعني ليس هنالك أي تأثير لما نسميه سببا بالمسبب. ربنا عز وجل ما وضع في الماء قوة اسمها قوة الإرواق، ما وضع في الطعام سر اسمه سر الإشباع، ما وضع في الدواء سر اسمه سر الشفاء. هذا غلط، هذا غلط نهائيا، لأنه لو بدنا نقول الباري عز وجل وضع في الماء قوة الري، يعني في شريك مع ربنا اللي هو هذه القوة، وضع هذه القوة في الماء وتركها، فأصبح الماء يروي بواسطة القوة اللي مين وضعها. لما الباري وضع هذه القوة في الماء، إما أن نقول هو يظل لحظة فلحظة يعطي القوة الفاعلية، وإما أن نقول لا، وضع القوة في الماء وتركها فالقوة بذاتها تروي. إن قلنا لا، الباري عز وجل يظل يمد هذا السر بهذه الفاعلية، إذن معنى ذلك الماء ما عم يعمل شيء. ربنا عز وجل لحظة فلحظة فلحظة يخلق في كيانك الري عندما تتناول الطعام أو الشراب. وأما إن قلت لا، في هنالك قوة اسمها قوة الإشباع، يضعها الله عز وجل في الطعام ويتركها فيشبع الطعام، إذن هذه القوة باستقلالها تشبع. هيك صار مثل البطارية اللي حطيتها بين الجهاز وتركته وان صار يشتغل، معناتها البطارية لحالها عم تشتغل. كذلك إذا قلنا في قوة مودعة في الطعام، الباري وضع هذه القوة في الطعام وتركها كما تضع البطارية في الجهاز أي جهاز، فمعنى ذلك أن هذه القوة أصبحت شريكة مع الله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن ذلك. إذن ماذا نقول؟ خالق الري، خالق الشبع، خالق الاحتراق بالنسبة للنار، خالق الشفاء بالنسبة للدواء، خالق الهلاك بالنسبة للسم هو الله، ويتم ذلك عندما تتناول ما نسميه سببا، يتم ذلك عندما تتناول ما نسميه سببا. يعني أن صلة ما بين السبب والمسبب ليس أكثر من اقتران، ليس أكثر من اقتران ظاهر، أما ما وراء ذلك من تخيل تأثير في السبب المسبب عن طريق قوة مودعة أو نحو ذلك، فهذا لا يتأتى ولا يجوز أن نتصوره. كيف نقرب هذا الكلام إلى ذهن من يعد نفسه رجل علم وهو من النوع الذي يحتاج إلى بصيرة علم، إلى جلسة مثل هذه الجلسات لكي يشم رائحة العلم؟ كيف؟ نحن أيها الإخوة نعلم، وهذه ظاهرة معروفة ولها يعني قوانين علمية، نعلم أن شيئين إذا استمر الاقتران بينهما مدة طويلة مدة طويلة مدة طويلة، يخيل إلينا مع هذا الاستمرار أن السابق منهما سبب وأن اللاحق مسبب، هكذا يخيل لنا. لكن هل هذا الخيال خيال علمي حقيقي؟ لا، أنت ترى ظاهرة تتمثل في اقتران، اقتران أمر بأمر، يطول هذا الاقتران ثم يطول، وأنت عيناك لم تريا إلا هذا الاقتران، وعقلك لم يلتقط أكثر من هذا الاقتران. أنت تملك أن تقول علميا منذ 10 سنوات وأنا أرى بين الأمر الفلاني والأمر الثاني اقترانا دائما، كلام سليم لأنك تصف واقع. لكنك لا تستطيع أن تقول بناء على هذه الظاهرة. إذن فالعلاقة بين هذين الأمرين المقترنين لأنه استمر ردحا طويلا من الزمن علاقة حتمية. هذا قرار فضولي من عندك. العلم يقول لك علم اعتمدت في ذلك، تقول أنا اعتمدت على ما لاحظته من أن هذا الاقتران ظل منذ 20 سنة 100 سنة لم ينفك هذا الاقتران. يقول العلم وممكن 1,000,000 سنة كمان يكون هذا الاقتران، لكنه ليس بالضرورة دليلا على حتمية الاستمرار، ليس بالضرورة دليلا على حتمية الاستمرار. فأولئك الذين يقولون لابد للهشيم أن يحترق في النار قولا واحدا، يظنون أنفسهم يعتمدون في هذا على قرار علمي، والواقع أنهم بهذا يشردون عن الحقيقة العلمية. تقول لهم ما الذي اعتمدت عليه في قرارك هذا؟ يقول لأنني منذ خلقت وأنا أرى أن النار تحرق، منذ أن خلقت وأنا أنظر أن كل مادة قابلة للاحتراق تلقى في النار تحترق، إذن لابد في المستقبل من أن يحترق الهشيم في النار. هل هذا القرار قرار علمي؟ لا. تقول أنت لاحظت الاقتران ولم تلاحظ من وراء الاقتران أي رابطة مما تزعم، وطول الاقتران لا يساوي حتمية الاقتران، طول الاقتران لا تتسبب عنه حتمية الاقتران. وأكبر شاهد على ذلك ذلك القانون الذي يسمى بقانون رد الفعل الشرطي. رد الفعل الشرطي هذه قاعدة معروفة في علم النفس وفي غير علم النفس، المغفلون من العرب والمسلمين ينسبونها إلى عالم روسي اسمه بافلوف، أما الذين درسوا شيء من الثقافة الإسلامية من تاريخ الحضارة الإسلامية من تاريخ العلوم الإسلامية فهم يعلمون أن هذا قانون ذكره كل علماء المسلمين، ذكره الإمام الغزالي في المستصفى، ذكره الرازي، ذكره ابن خلدون، ذكره ابن مسكويذ، معروف قانون رد الفعل الشرطي معروف. لكن المغفلون الذين أعرضوا عن تراثهم وتاريخهم، نعم، واتجهوا إلى حيث الحضارة الغربية التي شاخت والتي تدب دبيبها إلى النهاية، نعم، يظهرون أن العالم الإسلامي لابد أن يقف موقف الشحاذ من مائدته. هذا شأن المغفلين عندنا والذين هم بحاجة إلى شيء من العلم. طيب، رد الفعل الشرطي كما قلت لكم يسميه الإمام الغزالي سبق التصور إلى العكس، الأسماء لا نقف عندها. بافلوف أراد أن يجعل يعني لاكتشافه لهذا الشيء الذي عرفه العلماء والمسلمون قديما، أراد أن يجعل له طنينا ورنينا نعم وضجيجا في العالم، فأعلن أنه جرب نظريته هذه على مجموعة من الحيوانات يعني الكلاب، كان يجيع قدرا من الكلاب 50 أو أكثر جوعا شديدا، ثم إنه يقدم لها الطعام لكن مقرونا بجرس يقرع، وظل يتعامل مع هذه الحيوانات مدة 2 شهر تقريبا، يجيعها جوعا شديدا ثم يقدم لها الطعام مقرونا بجرس يقرع. بعد مرور هذه المدة 2 أو أكثر لا أذكر، أخذ يقرع الجرس على أسماعها بدون أن يقدم الطعام، فاهتاجت الكلاب واتجهت وسال لعابها وتأثرت ظنا منها وقد سمعت الجرس أن الطعام أيضا قد هبط. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الكلاب بمقدار ما تملك من عقل ووعي رأت الاقتران بين الجرس الذي يقرع والطعام الذي يقدم مستمرا مستمرا لمدة شهرين، فاستقر في وعيها أن العلاقة بين الجرس والطعام علاقة حتمية لابد. ولذلك عندما سمعت قرع الجرس أيقنت أن طعام حضر. هذا التصور عند هذه الحيوانات تماما هو التصور الذي يحتضنه الملاحدة عندما يرون اقترانا مستمرا بين النار وبين الاحتراق، فيخيل إليه أنه خلاص ما دام هذا الاقتران مستمر إذا لا يمكن إذا ألقي الهشيم في النار إلا أن يحترق. هل من فرق بين التصور الذي وقر في أذان الكلاب وبين التصور الذي يستقر في ذهن إنسان ملحد يؤله الطبيعة ويعطي النار حتمية الإحراق ويعطي السم حتمية الإهلاك ويعطي الدواء حتمية الشفاء بسبب فقط الاقتران؟ في فرق بيناتهم؟ ما في فرق أبدا. إذا نعود فنقول ما الذي استبان من هذا الذي ذكرناه؟ أن طول الاقتران بين أمرين اثنين مهما استمر واستمر واستمر لا يكون وحده دليلا على حتمية العلاقة، ولا يعطينا قرارا علميا بأن السابق سبب حتمي للاحق بشكل من الأشكال. ممكن الاقتران يستمر دهر طويل، في مين عم يربطهم بعضهم بعض، في مين عم يجمعهم، ثم إنه يفك الواحد منهما عن الآخر. واضح. إذن من يقول إنني قد رأيت أن النار لا تنفك عن الاحتراق عن الإحراق منذ حياتي، وأبي كذلك وجدي كذلك والسلالة كلها كذلك، ما دامت هذه الظاهرة موجودة والاقتران مستمر إذا حتمية العلاقة مستمرة. هي كلمة إذا غير علمية. أظن أن هذا الكلام أصبح واضحا جدا. من الذي جمع بين هذا الأمرين؟ الله. من الذي إذا استعملت الدواء شفاك؟ الله. لا تقل الله وضع في الدواء سر الشفاء، ما في شيء اسمه سر الشفاء. قل الباري عز وجل أمرك أن تستعمل الدواء، واستعمالك له ليس إلا استجابة لأمر صادر من الله، فلما استجبت شفاك الله عز وجل. قل إن الله عز وجل يخلق الشبع عندما يتناول العبد هذا الطعام، ولذلك ربنا عز وجل أرانا الشذوذ في هذه القضايا. كثيرا ما نجد زيد من الناس فلان من الناس يأكل ويأكل 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 ثم يأكل ولا يشبع، صحيح ولا لا؟ نعم. هذا الاقتران انفك، لأنه هذا الاقتران ما كان إلا مثل اقتران الجرس بالطعام اللي عمله بافلوف. نعم كذلك. نعم كثيرا ما نجد أن هنالك ظواهر طبية درسها الأطباء واستمرت واستمرت واستمرت، وفجأة نجد أن هذه الظاهرة انفكت علاقة السابق باللاحق منه. كلكم يعلم أن الطب اليوم تقدم وأن دراسة الجينات أصبحت تلعب دورا في معرفة الجنين ربما سيكون ذكرا أو أنثى. نعم عندما يعني في شفرة معينة تدل على أن الجنين سيكون ذكرا أو سيترمع، شفرة تدل على إكس يعني كان حرف إكس أو واي أو كيف. نعم في هنالك ظاهرة إذا رآها الطبيب دلت على أن الجنين سيكون ذكرا أو أنثى، والواقع أن هذه الظاهرة مستمرة. لكن هل نستطيع أن نقول هذه الشفرة التي توجد في الشريط الوراثي أو في البيضة أو في الحصيلة المنوية التي يتكون منها الجنين، هل نستطيع أن نقول العلاقة حتمية بينهما؟ لا أبدا. الله عز وجل يخلق الجنين ذكرا عندما تكون العلامة هكذا، ويخلق الجنين أنثى عندما تكون العلامة بشكل آخر، ولكنه يغير إذا شاء. وهذا يحصل ويحصل كثيرا، سلوا الأطباء عن ذلك ولا يستطيعون أن يعللوا هذه الظاهرة بشكل من الأشكال. نعم. ومن هنا ندرك بكل طمأنينة وبساطة الخوارق التي يجريها الله عز وجل على أيدي عباده الأنبياء الرسل الصالحين، وهذه الظاهرة هي التي تفسر لنا عدم احتراق سيدنا إبراهيم في النار، ونحن نقرأ في ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذا قرار النمرود، محكمة النمرود هكذا قال. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قالوا وقلنا. نعم أي القولين كتب له النجاح؟ قول الله سبحانه وتعالى. طيب نمرود ماذا خيل إليه؟ خيل إليه ما يتصوره الملاحدة من أن النار تحرق بطبيعتها سبب حتمي للإحراق، لكن هكذا وقر في ذهنه، ومن ثم قيد سيدنا إبراهيم ووضع في القاذف ورمي به في النار، وهو لا يرتاب ولا يشك في أنه خلال لحظات سيتحول إلى رماد. ولكن الواقع كما قلنا لكم النار ليست هي التي تحرق، الله هو الذي يحرق. عندما تلتقي النار مع جسم قابل للاحتراق إن أراد الله عز وجل ذلك، الباري عز وجل لم يرد لخليله أن يحترق. نعم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ليس معنى هذا أن النار كانت لها طبيعة، الباري عز وجل قال لهذه الطبيعة توقفي، لا، وإنما معنى كلام الله سبحانه وتعالى نعم لهذه النار بالأسلوب الذي يفهمه أمثال النمرود وغيره، أتتصورون أن النار تحرق واستعنتم بالنار لإحراق خليلي سيدنا إبراهيم؟ إذن سيصدر الأمر إلى النار بأن لا تمارس هذا الذي تتصورون أنها ستفعله بطبيعتها. نعم وإلا فالنار ليست فيها قوة اسمها قوة الإحراق بشكل من الأشكال، وكل ما تعرفون من الخوارق والمعجزات التي وقعت للنبيين والصالحين نعم مما ثبت يقينا، ونحن لا نغمض العين ونصدق بأي خارقة بلغتنا أخبار، ولا لا 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 نشترط لذلك أن يصل خبرها إلينا عبر سند علمي صحيح. نعم هذه الخوارق والمعجزات مردها إلى هذا الذي قلنا. هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها أيها الإخوة بشكل جيد. طيب، إذا عرفنا أنه لا توجد أسباب طبيعية حتمية لمسببات في الكون، إن هي إلا اقترانات مستمرة شاءها الله عز وجل بين شيء وآخر، خيل إلى كثير من الناس من طول الاقتران أن السابق سبب وأن اللاحق مسبب. لا بأس، سميه سبب، لكنه سبب جعلي وليس سببا طبيعيا حتميا كما يتصور بعض الناس. طيب، هذا الكلام الذي أوضحناه يسلمنا إلى مشكلة أخرى. الآن ربما كان فينا من قد يقول: طيب، ما دامت ظاهرة الأسباب خيالية، ليست الغيوم سببا للإمطار، ولا الأمطار سببا للنبات، ولا النبات سبب للغذاء، ولا الدواء سببا للشفاء، ولا السم سببا يعني حتميا للهلاك. طيب، وإنما طول الاقتران هو الذي خيل إلينا هذه السببية. طيب، لماذا ربنا ربط بينها حتى جعل في الناس من يخيل إليه أن النار تحرق بالطبع حتما؟ يعني كان الباري يفك العلاقة بين الأسباب والمسببات، ما يربط هذا بهذا وهذا بهذا، حتى ما يخيل إلينا حتمية العلاقة بين السبب والمسبب. ما نكون مثل هدول الكلاب يلي ظنوا أنه الجرس سبب لحضور الطعام من طول الاقتران. هذا الإشكال وارد أم لا وارد؟ ما الجواب عنه؟ انظروا أيها الإخوة، ربنا عز وجل كان ولا يزال قادرا على أن لا يحوجنا إلى طعام، نعيش بدون طعام. كان ولا يزال قادرا على أن لا يحوجنا إلى شراب، لا يحوجنا إلى رقاد بعد التعب والنصب. نعم، لا يحوجنا إلى راحة بعد الجهد. الباري عز وجل كان قادرا على أن لا يجعل المطر سبب للنبات والنبات سبب للغذاء، أصلا ما في داعي للغذاء، النوب يفك الأمور بينها. لكن في هذه الحالة لا تستبين في الكون ظاهرة تنسيق هادف يدل على وجود مدبر. لكن لما بتكون الأمور مفكوكة عن بعض البعض، ما عاد في شيء اسمه أمور منسقة متعاونة ابتغاء هدف مفيد، اللي بسميناه العلة الغائية. إذا غاب عن الكون هذا التنسيق بين الأشياء، التنسيق الهادف، لن تجد عندئذ دليلا عقلانيا على وجود مدبر. واضح؟ فالباري سبحانه وتعالى قرن أشياء بأشياء، وجعل هذه الأشياء المقترنة ببعضها تصل إلى غاية، هذه الغاية لمصلحتك. فتدرك من ذلك أن هنالك خطة مرسومة لرعايتك، فتعلم أن الذي وضع هذه الخطة هو الله سبحانه وتعالى. مثلا، كان ممكن للإنسان أن يعيش كالملائكة، لا يحتاج أثناء شهيقه إلى أكسجين، وإذا زفر لا يمكن أن يتحول زفيره إلى غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل من الأشكال، يعيش يتنفس ويعيش مثل الملائكة، ما في شيء. لكن ربي عز وجل أقام نسقا هادفا تقرأ فيه الدليل على وجود الله وعلى رعايته لك. جعل الإنسان عندما يشهق يحتاج إلى الأكسجين، وأقام هذا الغاز دقيقا متآلفا مع رئتيك، مع مولد الحموضة في الرئتين تماما. طيب، عندما تزفر يتحول هذا الغاز إلى ماذا؟ إلى غاز ثاني أكسيد الكربون مهلك. طيب. الباري عز وجل جعل من النباتات مصنعا لتحويل غاز ثاني اكسيد الكربون مرة ثانية الى اكسجين. وتفضل واضح كيف. هذه الظاهرة على ما تدل؟ تدل على من خطط ورتب من اجل رعايتك. فتدرك ان هذا الذي خطط ذلك من هو؟ الله سبحانه وتعالى. واضح. اما لو انه فك هذا عن هذا عن هذا عن ذاك، لا تستطيع ان تضع يدك على خطة هادفة الى غاية مما ترسمه العقول لتستبين من ذلك دلائل وجود الله عز وجل. طيب. الباري سبحانه وتعالى كان ممكن ان يخلق سبيل لتزايد النسل الانساني بدون تزاوج، وكان ممكن ان يجعل للطفل عندما يخلقه الله كما يشاء طريقة للرعاية والحماية دون رعاية الأبوين ودون كل ما تعرفون من الوسائل، ممكن تنفك العلاقة. لكن الباري يريد أن تستبين أنت أيها العاقل دلائل حماية الله ولطف الله فيك والخط الهادف. طيب. المرأة طالما لم يكن هنالك مولود في حضنها في حجرها ليس في ثديها لبن، جاء المولود ظهر هذا النبع وظهر هذا الرزق المتآلف المنسجم مع حاجة الطفل. لاحظوا الانسجام كيف بدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. في الأسبوعين الأولين أظن ذكرنا ذلك، نعم، يعني القيمة الغذائية في لبن الأم لا يزيد على 10% حسب قدرة الطفل. في الأسبوعين الثالث والرابع يرتفع إلى 15%، وهكذا كلما اشتد عود الطفل وازداد نموا ازدادت القوة الغذائية في لبن الأم إلى أن يصبح عمر الطفل سنتين، عندئذ تصل القيمة الغذائية إلى القمة ويقول الشارع الآن انتهى دور الرضاعة، تفضل بقى اسقيه من اللبن العادي ومن الأطعمة العادية. طيب. هذه الظاهرة التي تراها الهادفة على ما تدل في مجنون برأسه 10% من العقل لا يدرك أن هنالك من رتب هذا الأمر لمصلحة الطفل والأم، لا يمكن. فالحكمة من أن الله قرن الأشياء ببعضها وجعل السابق كأنها سبب للاحق وجعل سلسلة هذه الأسباب تتجه إلى غاية لمصلحتك يا أيها الإنسان ولإبعاد الأخطار عنك يا أيها الإنسان، الحكمة من ذلك أن تقرأ في هذا التنسيق الذي شاءه الله عز وجل دلائل قيومية الله، دلائل وجود الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. تبقى مسألة أخيرة في هذا الموضوع نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونختم درسنا كالعادة بدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى الاستجابة. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا نشهد أن ما عبدناك حق عبادتك وما ذكرناك حق ذكرك وما شكرناك حق شكرك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه، وأن تسلم عليه صلاة وتسليما دائمين متلازمين إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وأن تجعل حبنا لك يا ربي أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. إلهي نسألك وقد وقفنا ببابك أذلة والتصقنا بأعتابك منكسرين ملتجئين إلى كرمك وجودك، بسطنا أكف الضراعة إليك، نسألك اللهم أن لا ترد أكفنا الساعة خائبة يا رب. اللهم إنه قد بلغنا أن رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة، وها قد بسطنا أكف الضراعة إليك يا ذا الجلال والإكرام، ونحن مقرون بذنوبنا معترفون بتقصيرنا يا ذا الجلال والإكرام، لكن جئنا نسوق بين أيدينا إيماننا بك، إيماننا بوحدانيتك، إيماننا ويقيننا بأنك الله الواحد الأحد الذي لا شريك له، وبأنك قيوم السماوات والأرض، الإله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك أن تجعل من إيماننا هذا شفيعا لنا بين يدي دعائنا، نسألك اللهم بإيماننا هذا أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا رب. أعط كل واحد منا سؤله في هذه الساعة المباركة على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربنا المطلع على ما استقر في قلوبنا، ترى خلجات نفوسنا وتعلم حاجاتنا يا رب العالمين، استجب دعاءنا وحقق رجاءنا وفرج اللهم عنا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اجبر اللهم كسر قلوبنا، اجبر يا رب كسر قلوبنا، اجبر يا رب كسر قلوبنا، اذهب غم نفوسنا، اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله يا رب العالمين، زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اجعل نعمك التي تكرمنا بها سببا لمزيد قربنا إليك، ولا تجعلها سببا لفتنة لنا في ديننا أو دنيانا يا رب العالمين. انصر عبادك المسلمين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب، رد عنهم كيد الكائدين يا رب، رد عنهم كيد الكائدين يا رب، رد عنهم كيد الكائدين يا رب، إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة، اهزم الطغاة، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا. قادة المسلمين يا رب أصلحهم يا رب، اهدهم إلى سواء صراطك المستقيم يا رب، اجمعهم على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام يا رب، أشعرهم بالاعتزاز بدينك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. شعوب المسلمين اجمع كلمتها على ما يرضيك، أذل أسباب الخلاف والشقاق مما بينها برحمتك بقدرتك بحكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.